اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة لهذه الرواية التي رواه هشام بن الحكم على ما يقال عن الصادق، وهي مشتملة في باب الصوم على أحكام أربعة من أصناف المكلفين، أنه بالنسبة إلى العبد والمرء والضيف والولد لا يصوم إلا بالإذن، فالمرأة بإذن زوجها والعبد بإذن مولاه والضيف بإذن مضيفه وكذلك الولد بإذن والديه أبويه، الموجود في باب الولد أبويه. وشرحنا بحد على المستوى المقدور بالنسبة إلى ما يتعلق بالرواية، وأن هذه الرواية إذا فرضنا صدورها في سنة 140 مثلا مضت عليها 1300 سنة بين أصحابنا، وكيفية تلقيهم لهذه الرواية بالقبول أو عدم القبول مطلقا أو بالتفصيل أو ما شابه ذلك أشرنا إلى ذلك إجمالا. يعني إذا فرضنا أن الحديث قاله الإمام في القرن الثاني في القرن الثالث فعلا حسب الذي نعرف جاء في مصدر واحد وهو كتاب نواد الحكمة، إنما نقول فعلا ونعرف لأن الشيخ الصدوق رواه عن نشيط بن صالح ولا ندري دقيقا مصدره، واحدا مصدره مثلا كلهم مع وجود بعض الاختلاف أيضا على أيين كيف ما كان فلا نعرف مصدره. هذا بالنسبة إلى القرن الثاني، أما بقية المصادر في القرن الثالث لم نرى هذه الرواية فيها بحسب علمنا. وأما في القرن الرابع الشيخ الكليني رحمه الله في أول القرن الرابع الذي قام بتصحيح الحديث وتنقيحها أوردها في كتاب الكافي فمن نفس المصدر، والمشكلة في هذا المصدر روايته عن أحمد بن هلال، وقلنا أن معاصر الكليني وهو ابن الوليد خريج صناعة الفهرس وخبير بنسخ الأصحاب وكتب الأصحاب استثنى، يعني هذا معاصر للكليني، استثنى هذه الرواية من كتاب نواد الحكم، يعني ما رواه أحمد بن هلال هو خصوص هذه الرواية، استثنى روايات أحمد بن هلال من كتاب نواد الحكم. قلنا طبعا بعد لا نعيد أن يعني أن الولد يحتاج إلى إذن الأبوين في الصوم منحصر في هذه الرواية، لا يوجد في رواية أخرى، منحصر أمره في هذه الرواية. لذا من المحتمل قويا أن ابن الوليد رحمه الله استثنى هذه الرواية في القرن الرابع في أوائل القرن الرابع، لكن في أواخر هذا القرن تلميذه الصدوق أورد الرواية، وفي كتاب آخر له صرح بأن الرواية مشتملة على ثلاثة أمور في خصوص البلد: الصوم والصلاة والحج. فهو صرح في كتاب العلل بأن هذه الثلاثة لا تتوقف على إذن الأب أبوين، وهنا تتبين المشكلة أكثر أنه إذا لا تتوقف كيف هو في كتاب الفقيه أورد هذا المتن لكن المشتمل على خصوص الصوم ليس في الصلاة والحج. على أي حال فالصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية واستشكل في خصوص الولد، استشكل لكن استشكل في الأحكام الثلاثة الصوم والصلاة والحج، استشكل في الكل، ولا ندري كيف ما استشكاله في ذلك مع قبوله لكلام أستاذه ابن الوليد في الاستثناء مع ذلك كله اورد هذا الحديث في کتاب الفقیه لكن في خصوص الصوم لا ندري الان السر عندنا غير واضح خلاف النسخ في شيء اخر. اما الكليني من الواضح الجلي انه لا يلتزم بكلام ابن الوليد يروي من نوادر الحكم استثناه ابن الوليد، هذا موجود في كتاب الكليني وبكثرة في مثل محمد ابن عيسى اليونس مثلا. و اما بالنسبة رها كذا هنا نجد انه روى هذه الرواية مع انه من مسمعنه من مستثنيات ابن الوليد. فاما من جاء بعدهما بعد القرن الرابع مثلا في بداية القرن الخامس الشيخ المفيد لم يذكر هذا الحكم في كتابه المغنى، لم يذكر صوم الولد متوقف على اذن الاباء. وكذلك الشيخ الصدوق توسي رحمه الله في النهاية بقية كتبه ما صار مجال مرمج في كتاب النهاية لم يكتب ذلك، لكن من بعدهما تدريجا جمله من اصحابنا افتوا بذلك احتمالا به وجود الرواية في کتاب الکلینی من جهتنا في کتاب الصدوق. مثلا علامه في التذكره اعتمد على نقل الصدوق قال لما رواه الصدوق عن نشيط ابن صالح. و الظاهر ان اولا هو ظاهرا يعني في کتاب المختلف التذكره لما راجع بدقه المختلف مقدار راجعت و دققت نظر فيه لا يروي من الكافي لا ندري لعله كان يتصور انما في التهذيب يكفي عن الكافي لعله علامه في المختلف ينقل عن الفقيه و عن كتاب التهذيب كتاب الشيخ رحمه عن الكافي لا ينقل ما يقول رواه محمد بن يعقوب مثلا. أنا أتصور لعله من جهة الاكتفاء بما في التهذيب لأن التهذيب مشتمل على أكثر ما في الكافي في الفروع لعله من هذه الجهة اشتهار أمر الشيخ وأن الشيخ اختار من الروايات مثلا أفضلها أحسنها علاين كيف ما كان. والشيخ هم في التهذيب لم يرد هذه الرواية في الفتوى في كتاب النهاية لم يذكر حكم الولد، لكن فيما بعد جمله بن اصحابنا تعرض و طبيعي يعني تعرض لانه في الكافي موجود في الفقيه هم موجود و اختلاف بسيط ما بين الكافي والفقيه نذكر ان شاء الله. لكن تدريجا صارت الفكره بان الروايه تدل على الكراهه. اولا تدريجا حصلت فكره بين الاصحاب و هي فكره تسامح في ادله السنه. نحن قلنا الصحيح عندنا أن هذه الفكرة والرواية الرواية من بلغ ذكرت في المحاسن ابتداء ثم في الكافي ثم في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ثم السيد ابن طاووس رحمه الله قال روايات كثيرة موجود بحال صاحب البحار. لكن ظاهرا بعد السيد ابن طاووس اشتهرت هذه المسألة. قلنا هذه المسألة تسامح في أدلة السنن ذكرت عند جمله من علماء العامه من القرن الثاني من اخرى من نصف الثاني من القرن الثاني مثل عبد الله بن المبارك وغيره. ثم بدات العامه في المناقشه، قسم منهم قبلوا بشرائط قسم منهم لم يقبلوا، قال لا فرق بين المستحبات وغير المستحبات، لابد من ان يكون الحديث صحيحا عندهم او باصطلاح اخر معتبرا عندنا. و في هذه المسأله تدریجا اشتهر بین الاصحاب عنوان التسامح في ادله السنه و ايضا عمموا هذا الحكم للكراهات. يعني النقطه الاخرى التي اضيفت الى هذه الروايه مساله اصوليه وهي تسامح في ادله السنه، فامنوا بالروايه لاجل الاستحباب مثلا استحباب اذن الابوين او كراهه الصوم من دون اذن الابوين بناء على ان التسامح في ادله السنن تشمل المكروهات. ونحن هم ذكرنا ان صحيح عندنا لم تثبت هذه القاعده قاعده التسامح في ادله السنن انصافا فيه اشكال والتفصيل موكول لا محل الان لسنا في هذا المجال. كما انه في الروايه موجود ومن بر الولد ايضا بدأت مناقشة اخرى، طبعا امثال هذه المناقشات فقهية ليست اصولية يعني ما يرجع إلى الاستظهار من الرواية. فبدأت مناقشة أصولية وهي أنه ما تحتاج إلى السند، فلذا آمنوا بالكراهة. الشيخ صاحب الشرائع رحمه العلامة كما قلنا في كتاب الخلاصة ناقش في أحمد بن هلال وقال أنا لا أقبل رواية، لا أعتمد على رواية، ولذا لعله أصلا لم أبنه لا يتعرض للكافي، لكن في الكافي أحمد بن هلال موجود. لكن الشيء الغريب أن العلامة كما ذكرنا تقريبا أول من صنف في الرجال بالمعنى المصطلح إجمالا مدقيقا، قبله يعني لعله قبله معاصره ابن داود موجود، لكن الذي وصل إلينا الآن موجود عندنا ودائر أمره في الحوزات العلمية عندنا خلاصة العلامة. هو في الخلاصة ناقش في أحمد بن هلال لم يقبل روايته، وإنما آمن بهذه الرواية هنا باعتبار نقل الصدوق رحمه الله. وفي نقل الصدوق ليس أحمد بن هلال، لعله في الواقع موجود لكن لأن الصدوق لم ينقل طريقه إليه، وهذه الرواية وحيدة عن نشيط بن صالح في كل الفقيه. وفيما بعد تدريجا جمله من اصحابنا التزموا بالكراهه او الاستحباب بعكسه. و اما في القرن الحادی عشر فما بعد بعد ظهور الاخبارین هؤلاء قسم منهم افرطوا في هذه القضیه و التزموا بقطعیت روایات الكتب الاربعه. و الحدیث موجود فی کتابه من الکتب الاربعه، کتابه مهم، کتابان و کتابان مهمان جدا، الفقیه و الکافی. و بعد المناقشات التي ذکرنا مال هؤلاء الى هذا الشيء. و طبعا جمله من اصحابنا ابتداء ذکروا ابن اذن الاب، بعدین قالوا الابوین، هذا الشيء امثال انا في روایه اذن الابوین موجود. و من هذه الجهم قالوا نعتمد على الرواية إلا إذا كان له ولایتون أنت و مالك لأبیک في الرواية. أنت خب أنت يشمل حتى الصوم، لأن الأب يخاف على حياة ولديه على بدن ولديه أنه مثلا يصاب بأمراض أو يصاب بكذا. أنت و مالك شيئا جعلهما رسول الله لأبی، أولا هو نفسه أنت ثم ماله، و الصوم يكون داخل في جملة نفسه أنت و مالك لأبي. لكن في الرواية لا يذكر لم ليس هناك الرواية فقط لفظ الأب، إنما الأبوين. فلذا تغير منهج البحث من بعد الأخبارين، قالوا نؤمن بالرواية موجود في كتابين مشهورين صحيحين، مضافا الى ان الحج والصلاة هم ذكرت في كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله ولو هو ناقش، لكن اورد الرواية على اي حال. فلذا وخصوصا على مسلك من يرى ان الحديث اذا كان موجود في احد الكتب المشهورة فيعتمد عليه، فهذا الحديث حتى مع الزيادة موجود في احد كتب المشهورة وكتاب العلل، فمن دون زيادة في خصوص الصوم في كتابين مهمين الكافي والفقيه وطبعا العلل. و بالنسبة إلى الحج والصلاة فقط في العلل. وبطبيعة الحال تغير منهج البحث بين أصحابنا وبدأت المناقشات الرجالية. في الواقع المناقشات الرجالية نستطيع أن نقول من القرن الثاني عشر بالنسبة إلى أحمد بن هلال، وهناك جملة ممن تأخر من هذا الزمان أمثال السيد الأستاذ اعتمدوا على أحمد بن هلال، فحتى رواية العلل كانت معتبرة عند الأستاذ اعتمد على. ونهاية كلامي في ذلك أن الرجل بشهادة النجاشي صالح الرواية، إلا أنه منحرف وانصار ناصفيا مثلا، أو يقول تارة يظهر القلوب وأخرى يظهر الناس ولم يكن يتدين بشيء، قلنا هذا الكلام لا أساس له على إن كيف ما كان. فالمهم ان الرواية معتبر سندن. يعني تبين لكم، انا بينت لكم من حين ظهور الرواية الى زماننا هذا. واذا نحن قلنا ابتداء في كل مسألة فقهية وصولية وما شابه تعرض علينا، ابتداء نحتاج الى تحلیل. تحلیل مرادنا به تحلیل هو هذا. تحلیل یعنی از سیر تاریخی من اعتمد علیه، سر رو اعتماد. مثلا قالو کراه لنو قال من بر البلد، لکن الذین قالو بالحرم لنو قال به اذا صام من دونک من دون اذنه ما کان الولد و آقن العقوق من الکبائر اصلا محرمات. فبلحاظ الذیل کان آقن فهم و الحرمه، به لحاظ صدر و من بر الولد فهمو الکراه الاستحباب یستحب و الولد علی اینکه فما کان. فتبین به اذن الله تعالی اولا وجود الروای من جهت، ثانیا و به هذا شرح الذي شرحنا انشاءالله تعالی خواهم، ثانیا من جهت وجود عدت نکات خارج عن مسئله اعتبار روایه، مسئله تسامح فی ادلت سنن، مسئلت به اصطلاح اختلاف و نسخ کتاب خصوصا مناقشت صدوق فی ذلك، مسئلت بر الولد، مسئلت ان الولد لم یذکر فی شیء من الروایات، بما انه قلت لم یذکر فی شیء من الروایات نکته دا بسیلها. انا حینما کنت راجع هذا الباب الذي عقده فی جامع الاحادیث لهذه الاقسام، لما قلنا جامع الاحادیث و كذلك في الوسائل، لكن قرأنا من جامع الاحادیث لانها لانه اشمل من كتاب الوسائل. لاحظوا انا لما نقلت هذا الشيء من في جامع الاحادیث، ما عرض بخدمتكم بحسب هذا طبعا الموجود عندي الجزء الحادي عشر صفحة 743 الباب الثالث والعشرون في أبواب الصوم المندوب، أبواب الصيام المندوب. فذكر هذه العناوين وأورد روايات، مجموع الروايات التي أوردها الشيخ الصدوق في جامع الأحاديث 13 رواية، مجموعها 13 رواية. هذه الروايات 13 التي ذكرها ليس ولا واحد منها في كتاب الصدوق توسي تحليل يعني من الحديث الأول الحديث 13 ليس ولا حديث واحد منها في كتاب التهذيب. ففي الفقيه موجود في الكافي وفي كتب متفرقة مثل الخصال، مثل الأبرومتان، دعائم الإسلام، فقه الرضا و مشابه ذلك. و اما في كتاب التهذيب لا يوجد ولا حديث واحد من هذا الأحاديث. و في نفس الوقت به استثناء الولد في كتاب النهاية موجود، يعني المرء لا تصوم إلا بإذن زوجها و الله في كتاب. فالإنسان قد يتحير أن الشيخ التوسي، يعني ابتداء بحسب كتب المصنفة عندنا، قد يتحير أن الشيخ التوسي لم يرد شيئا من هذه الروايات، ولكن ذكر الفتوى في كتاب النهاية. هذا النقطة التي ذكرناها سابقا في كيفية جمع الأحاديث، أشرت إلى نقطة قلت أن صاحب الوسائل جملة من العلماء يكررون الحديث، الحديث إذا كان له دلالة على مطلب، مثلا 5 مطالب في 5 أبواب يذكرون هذا الحديث. ولكن صاحب الوسائل اختار طريقا خاصا تقدم و يأتي و يشير، بما أنه يشير فيما بعد جملة من الأصحاب كتبوا كتب رسائلك موجودة في شر ما تقدم و يأتي، و في كتاب الوسائل السيد البروجردي رحمه الله، كتاب الجامع مثلا السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، اقترح انه بدل ان نقول تقدم و یأتی نذکر و این تقدم و این یأتی، نذکر الحدیث. ولذا یعبر، یعنی عن هذا الحديث. مثلا الآن في هذا الباب، الباب الثالث والعشرون التي قلنا الموجود بحسب الترقيم 13 حديث، بحسب الترقيم 13 حديث، لكن كاتب في الفهرست 18 حديث، 5 منها في الذيل ولم يجر عدد لهذه الخمسة. الإنسان لما يقرأ الفهرست مثلا يرى 18 حديث، لما يقرأ الباب يشوف 13 حديث، ثم يقول وتقدم في رواية الزهري و يأتي في كذا و و قلنا اولا كان المناسب ان الانسان مادام يذكر في الفهرست ثمانية عشر كان المناسب حتى تقدم و يأتي هم يجعل لها ارقام، الان ليس لها ارقام، ولذا غالبا مو دائما غالبا يرى تفاوت ما بين الفهرست و ما بين ما هو في الكتاب. في الفهرست يقول 18 حديث، بين ما في الكتاب 13 حدیث موجوده. علا این که
شما
فهرست
چی وسایل دارید؟
نه فهرست خود جمله حدیث.
خب
خود جمله حدیث فهرست دارید.
تمام چرا در باب شماره اختصاص نداده؟
آه این تقدم و یأتی رو به شما مرتبش نکته فنی. شما که می در فهرست می نویسی که در این باب 18 تا حدیثه، اونی که شماره زده 13 تا است، بقیش داره تقدم و یأتی. اینا رو هم شماره بزنیم که اون
اینا بدون حضور رو حدیث طلب
می‌کنه. ها دقت فرمودید شما میاد
اصلا در فارقی بیاره
آدم. ها حالا فارقی و فلان علاس شما اونجا شماره می‌دی 18 تا، اینجا 13 تا. نکته فنی روشن شد.
قومی دیگر حوالی به تقدیر
می‌دهند. علا یا حال و قلنا هذه الروايات التي تذكر في ليله تقدم ياتي نفس جامع الاحاديث يعبر عنها وتقدمت في اشارات الباب، الباب الفلان واشاراتي يعبر عن هذا بالاشارات. طبعا هنا ليس اشاره، في كتاب الوسائل اشاره، قال تقدم ياتي ويدل عليه في كتاب الوسائل اشاره، لكن في هذا الكتاب يذكر تقدم حديث فلان قوله عليه السلام، ياتي حديث فلان قوله عليه السلام، اي ليس اشاره. انا عبرت عن هذا بالذيل، نقول مثلا باب 13 انظر احاديث الباب بذيلها بذيله، هو يعبر عن اشارات. رأي اخر نذكر الحديث لا حاجة اشارات ولا الى الذيل، نذكر الحديث. فهنا الحديث الاول الذي رواه بعنوان تقدم حديث الزهري، وتقدم في رواية الزهري، لكن لم يذكر روايه الزهري من ذكرها. روايه الزهري ذكرها الشيخ رحمه الله، صار لكم واضح. انا انما انقل هذه الخصوصيات لانه ان شاء الله تعالى كلينيام
نعم كلينيام
ها
كلينيام روايه الزهري
آورده، ایشون آورده، کلینی آورده، فقیه آورده، هر سه آورده.
همین شیخ ذکره
نه، چون توی این باب، نه توی این باب از تحریف چیزی نقل نکرده، روشن شد.
پس
لاغر
خودشه
قبوده این باری ها احسن تو بخواه اینو بگم آدم نه نکتر ملتبه نگفته، اما فتواش تو نهایه آمده. آدم وقتی باب نگاه میکنه میگه اصلا شیخ رو باید نقل کرد،
فتوا مستند به حدیثی که
خودش آورده. ها اون چیه؟ زهریه. روشن شد چی میخواه بگم؟ یعنی لعن حدیث زهری حدیث مفصلان تقریبا بله هر وصف متبین سر وصف ها. شیخ طوسی رحمه الله نقل روایت زهری و روایت زهری، زهری من النکته الفنیه فی اصلا تعبیر بالاذن و فی روایت هشام حکام حکم اذن موجود الا به اذن ابوی، ففی روایت زهری و اما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولا و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه. صارت النقطه واضحه؟ يعني انا صارت بشوفه فلذا اذكر هنا بان الشيخ اصلا لم يذكر شيء من هذه الروايات، ما موجود في هذا الباب، ولكن فتوى في النهاية صار عندي شبه أنه لعله تبين أنه لا ليس فيه خصوصية، في رواية الزهري موجودة. رواية الزهري هنا کان مناسب انیت کرها کده و اما صوم العید یشیر الى ان روایت زهری رواه المشایخ و ثلاث الاغر ابتداعا لما نم و روایات الباب، خیر الاشارات به تعبیری که اشارات لما نم و روایات الباب لا نجد ولا حدیثا واحدا فی التحبیر من التحبیر نقله و عن التحبیر ولیکن فتوه موجود فی کتاب النهایه. فانشالله تعالی های نکته جانبیه طبعا اشتباه لایسی طبعا ترجم عن صلب البحر لیکن لبیان نکته لطیف فیاده. فتبین خلال 1300 سنه کیفیت تعامل اصحاب مع هذه الروایه فجمله من القدما اصلا لم يعتمدوا کلا على كل الروايات لا هذه الروايه امثال سید المرتضى و ابن زهره و ابن عزیز الاخری. الشيخ الطوسی رحمه الله اعتمد على الروايه لكن لم يذكر هذه الروايه لا فی الحدیث ولا فی الفقه، یعنی به نسبه للبلد لم یذکر.
کیو فهمید آقا؟
شیخ طوسی.
چیکار کردی؟
اصلا حدیث نیورده، نه تو فقه ورده و الولد لا یصوم الا باذن ابویه و در فقه هم در حدیث هم در تهذیب نیورده. پس شیخ طوسی لکن الکلینی ذکر الحدیث و شیخ صدوق ذکر الحدیث. شیخ صدوق مبهم. الشيخ الصدوق لما ينقل من كتاب نوادر الحكمة يقول فيه إشكال يستشكل عليه. الشيخ الكليني نقله من نوادر الحكمة. فنحن قلنا ابتداء يصير لكم تصور عن الحديث بين الطائفة كما نحن أضفنا إليه أن هذا المثل لا يوجد أن راو آخر أبدا، يعني ما عندنا راوي آخر غير هشام الحكم يروي هذا الشيء. و طبعا هشام حکم من الاجلا امثال ابن ابی عمر یروی هم من روا ان هشام هم الان منحصرم فی نشیف ابن صالح و هو این کان ثقتا لکن ثقات الاصحاب اما انه من الاجلا لا لم یثبت انه من الاجلا لم یثبت لا اقول لیس من الاجلا لا نعلم المقدار الواصل فی حقی لا یفید انه من الاجلا. سالت نکته واضحه و المناقش بدأت عند اصحابنا ابتداعا فی نفس احمد ابن هلال من القرن الثالث زرد فی ذموم عن الامام العسکری و الامام المهدی و الحدیث فعلا منحصر فی المصادر التي صرح بالمصدر صرح فی آب المصدر منحصرت عن حدیث منحصر فی احمد ابن هلال به استمتنا کتاب الفقهی منحصرون فی احمد ابن هلال. ولما صار بحث رجالی و فهرستی النجاشی قال یعرف منها و ینکر و الی آخره. البحث رجالی غالبا ضعف الرجل. صارت النقطه واضحه. و فيما بعد اعتمد الاصحاب اخباریون على هذه الروايه حتى المتن الذي فيه صلاه و صوم و حج و في كتاب العلل و جمله من الاصحاب حملوا على الاستحباب و جمله من الاصحاب هم احتیاط بناهن على ان الاحتیاط لا يفید الاستحباب مثلا الاحوط وجوبا و النکات الفنیه فی ذلک یعود الى هذا. یعنی لما نرى ان مثل شیخ طوسی لم ينقل الحديث فقد منحصر في الكافي و في الفقیه و به تلک الصوره. خب طبعا یبقا اشکال فی الروایه امثال العلامه امثال ابن الولید اعرض عن هذه استثنوا هذه الروایه علامه ضعف احمد ابن هلال. فالمناقشات واضحه، یعنی ليس شيء مما قبله الاصحاب كما انه ذكرنا روایه هشام من غير هذا الطريق لم تصل الينا في المصادر المتوسطة من غير كتاب نوادر الحكمة فعلا لم يصل إلينا. صارت النقطة واضح. فهناك المناقشات إن شاء الله صارت واضح. ومن آمن بالكتاب آمن بالرواية مثل الأخبارين إيمانهم ليس بشواهد في الرواية إيمانهم بالكلين والصدوق. هذه نقطة مهمة، يعني بدل أن يلاحظوا الرواية والحكم و شهرت روایه مثلا و مصادر روایه نظرو الى انه موجود فی کتاب الکلینی و به وجود روایه فی کتاب الکلینی حصل لهم القطع بداله. مثل الاستاد من وجوده فی کتاب الکلینی حصل له الظن المعتبر بداله، قال الحدیث معتبر. طبعا بقیه الاصحاب من لم يحصل له قطع ولا ظن معتبر قالوا لا اقل يستفاد منه الاستحباب والكراهه بناء على التسامح. منهم من قال لا نؤمن بالتسامح ولا يحصل هذا الشيء. فاذا نظرهم الى الكليني والصدوق، الى الكليني والصدوق من دون كشف كلامه ما عن صدور الكلام عن المعصوم قالوا لا اقل من الاحتياط، احتياط غير الاستحباب. طبعا في درجات الاحتياط هم يختلف ما بين الاحتياط الوجوبي والاستحباب. و منهم من ناقش به هذه المناقشه الطويل العريض التي ذكرناها فلم يؤمن بالروايه. وهذه المناقشه بناء على مجموعه شواهد، انحصار المصدر المتوسط فعلا في كتاب نوادر الحكمه و كتاب دبت شبيب عند القمين مصطلح القمين، و انصافا في اشكال كتاب نوادر الحكمه. انا ذكرت مرارا و تكرارا لما اجد في اول الحديث اسم محمد بن احمد اتوقع ان في هذا الحديث سندان و متنان او احدهما اشكال فيه موجود. طبيعه الكتاب و هو ثقه لا اشكال من اجلال اصحاب الكتاب مشهور، لكنه ظاهرا يتسامح له تسامح.
پس پالایش خیلی شدید،
خیلی شدیدونه، خیلی شدید،
نظاممند آمومند.
ابن الولید هم ناقش و نقح الکتاب علا تنقیح ابن الولید در روایه تسقط عن الحجی، علا تنقیح الکلینی آمنه به روایه. لیکن المشکل از صدوق لما یناقش یناقش فی ثلاثه، فی صوم و صلات و الحج. الکلینی نقل از صوم فقط، لم ینقل صلات و حج. فتبین کیفیت تلقل اصحاب خلال 1300 سنه به نسبت الهاده روایه. هذا ما نسمیه فی تحلیل، یعنی مرادنا ان نحلل ماجرا علیه الاصحاب. ثم قلنا بعد تحلیل المناقشه، مثلا نناقش فی مبنى التسامح فی ادله السنه، ناقشنا فی قبول روایت احمد بن هلال مطلقا او رده مطلقا، احتمال انه روا نسخ شاذ یعرف منها و ینکر، علاین عدت مناقشات و طریق صدوق و این لم یذکر فیه سند، لکن علاین الان علی اعتماد علی هذا مشکل. و اصولا یلاحظ به وضوح ان صدوق لیس مقیدا دقیقا که امثال الکلینی به مراعات حال سند. انصافا نجد هذا به وضوح بعد تتبع فی آثار صدوق رحمه الله حتی فی المشیخ و تفسیر موکون الى محله.
مقید بشه به آثار سند یا
به دقت های لازم، یعنی اصول فنی که در سند هست. مثلا نحن قلنا الان متعارم، مثلا و فی المقام روایات منها ما عن الکافی منها ما فی الکافی نفرر بینهم ذکرنا الفرق. خب جمله من علمانا ما ملتزمون لیسو ملتزمین با هذا التفریق، لیکن فنی کلام صحیح، یعنی فنی شیء و الالتزام شیء آخر. و خصوصا و ذکرنا ان اصحابنا اهم شیء الاحادیث ينظرون الیها من جهت العمل و الاشتهار العملی. السنه اذا ينظرون الى الاشتهار فی الحدیث من جهت الاشتهار النقلی، شهرت النقل. و عند اصحابنا شهرت العمل ای الفتوى على الروایه. و کم من فرق بین المسلکین فی هذه الجن. فجمله من الامور محل مناقشه انصافا. و اما فی مرحله الاختیار انصافا هذا الذیل قبوله الان. اصولا کل روایت هشام بن حکم به هذا الوضع قبوله قبولها صعب. اصلا كل روايه كل لعلنا نميل مثلا ليس من البعيد صحه كلام ابن الولید. ابن القضائلی هم یقول ما یرویه من کتاب المشیخه و نوادر لا بس، یعنی لعنه هم مشهوران، یعنی ابن القضائلی هم یقول یحتمل انها ده زیاده من نسخت احمد ابن هلال علی حاله الانصاب بعد هاده شواهد مشکل. نه یک قاشه آخر و هو انه مع قطع نظر عن روایه صوم الولد حج الولد صیام صلات الولد من غیر اذن الابوین لا یحتاج الى اذن الابوین، لکن انصافا الحالات فی ذلک مختلفتون لیس لا بعض نباد الاب یشق علیه ان ولده متیسون بعض نباد اکثر من المشقه بعض نباد یسه الى حد الایذاء یتعذر اصلا نفسی نتعذر آده موجود وجدانه. طبعا الشفقت على الاب و مراعات الادب مع الاب هذا مستحبت و حسنت. حقوق الوالدین هم حرام من الكبائر، فلا فرق في ذلك بين المستحبات بين الصلاة والصوم والحج، حالاته بالنسبة بين الولد والوالد مختلفه. اذا قطعنا النظر عن التعبد بالروايه حالاته خارجا مختلفه. اذا ادى ذلك الى العقوق فحرام و انه مكروه. نعم يبقى الكلام في انه بما ان الايات المباركه تدل على اطاعه الوالدين و في الروايات جعل العقوق من الكبائر، و من جهه اخرى دلت الروايات على استحباب الحج على استحباب الصوم على استحباب الصلاه. فالجمع بين الأدلة يقتضي هكذا أن نقول أن استحباب الصوم باغ على حاله ولو كان مؤديا للعقوق، يقدم أدلة الاستحباب تقدم من أين نقول بأن أدلة العقوق تقدم وتقدم، يعني سابقا بالمناسبة ذكرنا عندهم قاعدة كلية إذا كان لسان الدليل حكم الأحكام الثانوية بيان الأحكام الثانوية عادتاً و طبیعتاً على احکام ثانویه تقدم على احکام الاولیه عادتاً هاکده. فبما ان اطاعت الوالد من الاحکام ثانویه، یعنی اشار قال یستحب الصلات یستحب الصلات و تو یستحب الصوم یستحب الصلات یستحب الصوم یستحب الحج اشار اکل على ذلك، مع ذلك امرنا به مراعات الادب مع الوالد الى ان يصل حد الايذاء والعقوق. فحين اذن مقتضى الجمع بين الروايات تقدم ادله الاحكام الثانويه العناوين الثانويه على العناوين الاوليه فقهيا هكذا يجمع ما بينهما بتقدم العناوين الثانويه على العناوين الاوليه. فالصلاه في نفسها مستحبه الا اذا ادت الى ايذاء الوالدين، مثل ابو الدرداء كان ترك اهله كذا فقال رسول الله جسدك عليك حقا ان لاهلك عليك حقا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بانه صحيح العباده كذا صلاه الليل، لكن هناك امور ثانويه خارجيه مثل اهلك تزوج انت اذا وحدك شيء، اذا لك اهل وزوجه وعائله واولاد شيء اخر. مثلا اراد ان يوصي بماله و قال توصی به مالک جمعی، یعنی ابقا اولاده که بلا مال خوب، یعنی اولاده که روح مثلا این تصور گدایی بکنه بچهات باید گدایی خوب. فهنا العناوین ثانویه مقدمت اذا انسان وحده یمکن ان یوصی به انوادی مثلا اذا فرام و حتی اخوانه کلا لابدن یا را احاله هم، لکن اما اذا کان له عنوان ثانوی فالعناوین ثانویه کل اولاد و مشابه داله و حق الوالدین و حق و حتی و لذان قال لا صوم لمن عسل امام من هذه الجهه، لان اسیان الامامین کان عنوان ثانویه مقدمون علی العناوین الاولیه بنا علی هذا رأی. فقد تبین باذن الله تعالی ان صحیح واقعا المناقشه فی هذه الروایه من جهات مختلفه و لیس من جهت واحده، به نفس تحلیل تبین المطلب و تبینت المناقشات. و اصولا الاحتیاط عندنا قلنا لیس به معنا جمع الاحتمالات، الاحتیاط عندنا انه لابد ان تكون هناك نکته هذه النکته توجب التوقع. مثلا نقول بما ان الکلینی و صدوق روی هذه الروایه، روایت الکلینی و صدوق توجب الاحتیاط. خب هذا مبنی على انه به مقدار ما يحصل للمجتهد من به اصطلاح من حال نفسیه تجاه صدوق و الکلینی. لاحظوا اذا روایت صدوق و الکلینی یجعلهما طریقا للواقع، اما قطعا کما علیه الاخباریون و اما ظنن معتبرا کما علیه الاستاذ، هذا من الامارات. و اما اذا قال لا نحن الان لا نستطيع ان نجعلهما طریقا و هذه الشواهد التي ذكرنا، خصوصا مثلا صوم البلد امر متعارف او حج البلد او صلات البلد بل اکثر تعارفا، فحینه اذن که انما لا یرا لکلامهما طریقیتن. لاحظو اذا لا یرا لکلامهما طریقیتن فقط ینظر الى جلالت الکلینی و جلالت صدوق به اعتبار جلالت، یعنی یقول لیس طریقن الواقع جلالت، هادا یکن اصلا عملیه، یعنی نقطه الفنیه اصولیه تبین لکن. اذا من کلام الکلینی و کلام صدوق یسر الحکم الواقعی و ان الامام صادق قال هذا الكلام، هذا امارت او قطعا کما علی الاخباری. و اما اذا قال به هذه الشواهد اذا جمعنا نظرنا الى مثل کلام ابن الولید و غیری و عدم ذکر شیخ طوسی لهذه روایه اطلاقا و عدم ذکری فی کتاب النهایه، ف طریقیت و هذین الکلام محل و اشکال طریقیت، لکن ننظر الى نفس ما، یعنی کلاه ما من اجلاء الاصحاب من قیون الاصحاب و بینهما ایضا اختلاف فی مسلک فی المسلک فی قبول روایات و عدم القبول، ما اختلافه ما فی المسلک اتفقا علی نقل هذه الروایه فی الصوم، ولو ان الروایه ولو ان النقلین لا طریقیت لهما، لکن اعتمادا علی هذین الشخصین اذا هاکذا نظرنا الی القضیه یوجب الاحتیاط. طبعا هناك رأي بأن كل مورد فيه الاحتياط يكون مستحبا، تلازم ما بين الاحتياط وما بين الاستحباب، ولكن ذكرنا في محلي أن التلازم لم يثبت. فتبين بهذا البيان كيفية الاستنباط والفقه في هذا الحديث و النتائج التي يصل إليها الإنسان والنتائج التي وصل إليها الأصحاب عبر هذه 1300 سنة. فمنهم من أنكر هذا الحديث وبقية الأحاديث كلها كسيد المرتضى، منهم من أنكر هذا الحديث كابن الوليد واستثناه من نوادر الحكمة، إلى الأخبارين الذين قالوا بقطعية هذا الحديث من الانکار مطلق الى القطعیه، الى من قال جمله من اصحابنا حرمت الصوم على الولد و جمله من اصحابنا ولعله تدریجا لعله فيما بعد عند المتاخرين اكثر کراهت صوم الولد. هذا بالنسبه الى
شما خودتون
آقا که به احتیاط میکنید؟ نه خیلی، نه احتیاطشم روشن فرزن، استحبابش هم روشن نیست
چون تعبود به کلام اون
بزرگه و ها روشن. من فکر میکنم خیلی دیگه تحلیل کلی کردیم که روشن بشه. ثم لا بأس بالمناسبه ولو قرأنا عبارت سید الاستاد لتتمیم البحث و انشاءالله البحث و به نسب الحج خب به طریق اولا برد اذا به صنف صرفی مناقشه بقایی بالحج اولا. و اما به نسبت الى کلام الاستاد رحمه الله قلنا في الجزء الأول من المستند، يعني 5 مجلدات في الحج الجزء الأول، تعرض رحمه الله لصفحة 28 إلى 29، تبين تعرض ابتداء لبعض الأقوال، ثم تعرض لرواية هشام بن الحكم، ثم تعرض بأن الحج متوقف ولا إشكال في السند إلا من حيث اشتماله على احمد ابن هلال. نحن قلنا عادتا عندنا اذا كان به سمایوس ما به سند طریقا الی کتاب اجازه، نه عبدالعنو بل اجازه و لذا و ادا کان طریق الی الحدیث فسندون و لذا الاجازات الی الکتب و الاسانید الی الروایات. الظاهر ان احمد ابن هلال اجازتون، یعنی یروی صاحب کتاب نوادر حکمه نسخت به اسم کتاب مرک ابن عبید به اجازت به طریق احمد ابن هلال عادتا اجازتون، اما اضافه فرد نارواها در حدیث فقط من کتب احمد ابن هلال فسندون لا وصال مصطلح هم من ازنا لا ارید و مناقش مع الاستاذ. ظاهرا ان نوادر حکمه لهو اجازتون به کتاب مرک ابن عبید و احتمالا بعد فی ما بعد یکونو سندن احتمالا لان نشیط ابن صالح هم لهو کتاب، لکن اشواهد کنند توشیرند کتاب مرک مشهورون فی قوم معروفون فی قوم علاین و کلام هشام احتمالا سندون لیز، یعنی نشید کلام و نشید یعتبر سند. لم یثبت انه فی کتاب هشام حکم، الان شواهد لا تشیر یعنی لیز لنا شاهد مو انه شواهد علی العکس. ثم ناقش فی احمد ابن هلال و قال الکلام الذی ذکرنا عنه کرارن ثم قال ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل و انه في نفسه ثقة و صالح الروايه و ثم قال قبل هذه العباره وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الروايه اونا هم قال فی نفسی ثقتون و صالح الروایه ولا تنافی بین فساد العقیده و الوثاقه. نحن سابقا شرحنا طبعا الاستاذ رحمه الله علا مسلکی فی ان حجیت خبر ثقه تعبد عقلایی و مراد الاستاد به الوثاق اصطلاحا یعنی عدم الکذب، ثقتون یعنی لا یکذب ظاهرا هذا المقدار. و قلنا هذا المقدار بنفسه ما كان كافيا ولذا المعروف عند السنه الحديث الصحيح ما يرويه العدل الضابط مضافا الى عدالته فهؤلاء يعتبروا العداله وسيد الرسول يعتبر الوثاق العدل الضابط. وقلنا اصحابنا من زمن العلامه ما يرويه العدل الامامي یعنی ذکر رو عبارت اضافتن للوثاق العداله لا یرتکب المحرمون لا یأتی بالکبائر ولا یصر على الصغائر الان که فماکان و سابقا هم فی خلال ابحاث اشرنا الى هذا الشيء ان کلمة ثقه موجود فی مصطلح علماء الرجال و علماء الجرح و التعدیل تعرضوا له بمدلول هذه الكلمة قلنا في كتب الدراية عقدوا فصلا بعنوان الفاظ الجرح والتعديل مثلا قالوا ثقتون في كلام النجاشي يراد به اماميون يعني متحرزون عن الكذب و اماميون وقيل ايضا يعني ضابطون وقيل ايضا يعني يحتمل لم اجد قائلا هذا كله يعني متحرز عن الكذب ضابط امامي هذا كله توثيق رجالي واحتملنا مجرد احتمال طبعا لا انسب الى احد ان يكون التوثيق في كلامه توثيقا فهرستيا موقع رجاليا يعني الكتاب المنسوب اليه يعتمد عليه و هذا يؤثر يعني سواء جعلنا التوثيق فهرستيا او رجاليا. ظاهر التعابير عند الاصحاب رجاليون بل الان لا اذكر من قال ان التوثيق لا اذكر لانه ما صار يعني لم اراجع كلماتهم ولعلهم لم يتعرضوا لهذا البحث. ولذا في ترجمه عبد الله بن ميمون القداح ابن القداح قال النجاشي مثلا ثقتون ثم ذكر طريقه الى كتابه في هذا الطريق جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري القمي موجود، جعفر بن محمد الأشعري أو جعفر بن محمد، وهذا رجل لم يوثق من أشعرة القوم، واضح من أشعرة القوم، ذهب إلى الحاجة بالعمر فأخذ الكتاب، لأن ابن القداح مكي في الأصل من شيعة مكة وهم قليلون، قال نحن أربعة في مكة، الشيعة في مكة كلهم أربعة، فأخذ الكتاب وأتى به إلى قوم وشهر الكتاب. والآن نرى أن الكلين يروي من ابن القداح بتوسط هذا الرجل جعفر بن محمد، فإذا جعلنا التوثيق رجاليا يعني ابن القداح ثقته، ليس معنى أنه يعتمد على هذه النسخة، لأن راوي هذه النسخة مجهول لم يرد في حقه توثيق. و اما إذا قلنا التوثيق فهرستی ثقتون یعنی یعمل به کتابهی، لاحظه، و النجاشی یصرح به ان الکتاب وصل من طریق جعفر محمد، فهذه النسخه التي كانت في قوم و نسخه جعفر محمد يعتمد عليها، فالفرق بين التوثيق الرجالي. و قلت لكم انصافا لم اجد الان من قال به هذا الكلام ان التوثيق فهرستی، لذا بناء على هذا يمكن تصحيح طائفه من الروايات، مثلا يمكن به هذا الطريق بجعل، و اهم قرينه على ذلك ان كتاب النجاشي فهرست وليس رجال، کتاب نجاشی اساسا موضوع او
فهمی
تمایش متوجه به اینکه
مثلا نگاه
رجالی
قطع نظر کنید،
مشکل
نداره فهمید
حالا و یمکن ان یقال بالجمع بین الامر فهرستیون و رجالی، فهرستیون و رجالی، لکن کما قلت لکم المشهور بل المتعارف جدا و مشهور بین الاصحاب ان التوثیق رجالیون، هذا اولا. و یقال یستفاد من الروایه من العباره عبارت ثقه، اولا متحرز عن الكذب، ثانیا انه امامی، ثالثا انه ضابط، یعنی ثقه لیس مراد متحرز من الكذب فی کلمات الاستاد باهرن، ثقه به معنا متحرز عن الكذب او ضابط، امامی لیس فی کلامی، فلذا فرق بین، یعنی النکته معلی صلات واضح هم از صدر استاد قال و ثقه النجاشی، لا النجاشی لم یوثقه، اشتباه لایسی، النجاشی قال صالح الروایه، صالح الروایه قطعا تعبیر فهرستی، خصوصا بناهن علا انهو صالح الروایه یعنی امامیون مقبول، هذا لم یکن امامیون مقبولن، ورد فی از عموم من مولان الامام العسکری و الامام مهدی کیف یکن مثبت، و خصوصا به ان سعد ابن عبدالله قال صار ناصبی، قلنا نقرع عبارت سید لهذه النکات، از سید قال وثقه النجاشی به قولی صالح الروایه، صالح الروایه ليس توثيقا رجاليا كما اراد الاستاذ رحمه الله، وكذلك قال بانه في نفسه ثقه وصالح الروایه، عبارت النجاشي لم يقل، النجاشي خب دقيق جدا لم يقل هو ثقه، قال صالح الروایه، والروایه نقله لكتب الاصحاب، صالح يعني يعتمد، يعتمد على النسخ التي نقلها من الأصحاب إلا ما ينفرد به، ما ينفرد به هم تعبير فهرستي، نقطة فهرستي. وقد نقلنا عبارات الأصحاب، مثلا الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين نقل عن مشايخ قوم أنه كانوا يقولون ما تفرد به روایتی احمد بن هلال، ما تفرد به روایتی احمد هلال یومن، نعم الشیخ طوسی مرتن فی تهذیب قال ما اختص به روایتی به غلط، ما اختص به حدیثی، کلمه الحدیث هم استعماله، لکن الموجود الان حاليا فی کتاب النجاشی صالح الروایه ليس فيه ثقه، الاستاذ فهم من المطلب انه بحث رجالی، فصالح الروایه جعله به معنی ثقه، صار واضح انه قلت اقرأ عبارت سید لأن هذه النکات موجوده لا بأس بشرح هذه النکات في عبارتی رحمه الله. لا هو صالح الرواية لا انه قال ثقت. ثم تعرض ما ذكرنا قال و يؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما روا حال الاستقام و روا حال الضلال. هذا المطلب الذي قاله الشيخ نقلنا له شاهد في كلمات بعض القومين حدثنا احمد بن هلال حال استقامته. اصلا هذا التفصيل مثلا نجاشي لم يذكره في علي بن ابي حمزه مثلا الذي هو رأس الوقت و عمدة الوقت و اساس الوقت. و بنا ان على انه ما ذکرنا هذا التفصيل بين حال الاستقامه و حال الضلال به تعبیر و حال الانحراف به تعبیره هل هذا التعبیر فهرستی یا ام رجالی یا الاستاذ رحمه الله جعله رجالیا و لذا قال فان هذه شهاده من بوثاقه الرجل صار واضح. هذا تفصیل ما بین حال الاستقامه و حال طبعا الشیخ اصلا فی هذا الكلام قاله فی العده و اما فی التحریب لما یروی عن احمد بن هلال لم یذکر له مورد واحد لانه هذا حال استقامتی املا و کذلک النجاشی لم یذکر و مورد واحد فی کمال الدین نقله بعض مشایخ ما فان هذه شهاده من بوثاقه الرجل یعنی الاستاد حسب ذهنیتی من هذه العباره ایضا استظهر البحث الرجالی فانه لو لم يكن ثقه لم يجوز العمل برواياتی مطلقا. خب لماذا مطلقا؟ لعله فی حال استقامه کان ثقه فی حال ضلال. کلام غریب من الاستاد رحمه حتی حال الاستقام و بالجمله الروای معتبر سندن. خب حالا به نسبت الى کلام یبقى الکلام فی ان هذا التعبیر على تقدیر قبوله و قلنا الان شواهد عملی ما مثلا علی بن ابی حمزه ما عندنا شیء من عند انه یفصلون فی هذا حال استقامتی و حال الهلالی و انحرافی و وقفی و هل هذا التعبیر حال تفصیل حال الاستقامه و حال الضلال هل حالا بحث فهرستی ام بحث رجالی
فی تاس شیخ احمد دهمونی ایده به کار میبره فقط مال احمد بن هلال نیست.
تو ایده چند نفر
اسم.
اسم احمد بن هلال هم به نظر اونجا هست
اصلا احمد بن هلال هست میخوام بگم چون علی بن ابی حمزه الان باشه
هست اونم هست بله ایده هست اما ایشون تفسیر نداره مثلا کلینی ازش نه کنه گفته حدثنا علی بن ابی حمزه فی حال استقامت کسی من نگفته ولذا جمله من مثلا رجالین امثال شیخ المامغانی مثلا امثال شیخ تستری قال اذا کان فی کتاب الفقیه و الکافی حال الاستقامه رواد همون اذا فی التحریب او غیره من کتب غیر کتب الاربعه ففی حال الضلال. کلامون غریب در تستری در مرحوم تستری در قاموس در احمد ابن هلالی هم داره علاین حالا کلامون اقرب من کلامش علاین یبقی کلام فی انها در تفسیر هل هو رجالیون کم استظهره شیخ ام فهرستیون یصنف ما بین انا فی تصوری لیس دار رجالیون ولا فهرستیون نوع من التعامل مع الرجل ول اخذ ول اعتماد علیه. یعنی علی ابن ابی حمزه لما صار واقفيا بما انه راس الوقت ان نستجور كان يكذب الامام الرضا سلام الله عليه ولذا قال الامام لما مات علي بن ابي طالب قال ملع الله قبره نارا. ليس المراد لا في رواياته في الكتب ولا في نفسه المراد هكذا ان هذا الانسان ضال مضل علنن و جهارن نستجیر و بالله اصلا تعبیر صعبان علا کلامی یکذب به امام المعصوم صلوات الله و یقول هو کذاب یکذب علا انه ابوه مات ابوه لم یمود الامام الکاظم لم یمود. خب حال رجل منحرف تماما ضال مضل به کل معنی الکلام. المراد من هذا تفصیل عدم تقرب الى هذا الرجل. الامام لما يقول انا ابرا الى الله من احمد ابن هلال و من من لا يتبرع منه مو فقط من ياتي ياخذ الحديث عنه من من لا يتبرع تعبیر شدید جدا خب بین الله. و قلنا هذا المقدار من التوقيع المبارك موجود في الغيب للشيخ الطوسي على ما ببال يا اخو على عين هذا التعبير في غاية الشدة. ليس المراد من حال الاستقامة وحال الضلال انه ثقة ام لا، المراد عدم التقرب، عدم المعاشرة مع الشخص، المراد عدم الرجوع اليه، لان روايات اهل البيت لا تنحصر بهذا الرجوع. هل يعقل ان روايات اهل البيت وهي بيان للشريعه المقدسه الخاتمه الى يوم القيامه والتي تتصدى لحال الانسان مطلقا على وجه الارض الى يوم القيامه تتوقف على احمد بن هلال او علي بن ابي حمزه السجود؟ فالهدف من هذه الروايات ليس جانب فهرستی ولا جانب رجالی. طبعا الشيخ استفاد از این معنا، لكن انصافا بعید الاستاذ ما كذا استفاد. انا اتصور ان هذا ليس تعبيرا رجاليا ولا فهرستيا، تجنب الاختلاط مع الرجال.
مثلا هم مفهوم نداره، مدلول نداره، اصلا چیز دیگه میخواد.
اصلا ها ليس في مقام الرجال ولا في مقام الفهرست.
میو سنایی میفهمید برخورد نکنید.
ها اصلا لا ربط له بذلك. الا فرضنا ان اس يعني ما دام الامام به اصطلاح یلعنه و یجعله، واقعا تعبیر غریب، انا ابرا الى الله منه ممن لا يتبرع منه نفرثیم. نحن احتملنا انه في زمن الامام العسكري و ربط نظر لك بقیام دولت زیدیه في ایران لعله اصطلاح ندوید. دقیقا اراد الائمه علیهم السلام عدم الاختلاط، ثم يقولون خب ليش تختلفتون؟ كتب الاصحاب، روايات الاصحاب، روايات اهل البيت، احكام الشريعه المقدسه لا تختص بهذا الرجل. لا يمكن ان دين الله يتوقف على روايه رواها علي بن ابي حمزه او رواه احمد بن هلال. فالبحث في تصوري ليس فهرستيا ولا رجاليا. بعد ابنا صلى الله على محمد واله الطاهرين. بقیه شیء قلیل قدر نتعرض و ننهی هذا البحث بإذن الله تعالی.